قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: فحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الله بن محمد قال حدثنا عبيد الله هو ابن موسى بابان ثقة أبشي قال حدثنا شيبان شيبان وابن فروق هو ابن عبد الرحمن النافعي هذه طبقته عن الأعمش وسليمان بن مهران عن أبي صالح وذكوان السنان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. هذا الرجل والله أعلم لعظم إيمانه وشفقته على الناس وإخلاصه في قطع هذه الشجرة المؤذية تسببت في دخوله الجنة في شجرة، أي بسبب شجرة، في هنا تكون بمعنى الباء بسبب شجرة. نعم، فهنا الشخص إذا عمل عملا وأخلص فيه وإن كان قليلا أو في نظره يسيرا فقد يضاعف الله له المثوبة، وفي هذا بشارة للذين ينفعون المسلمين وبشارة لمن يهتم بإصلاح طرقهم وما ينفعهم، والذين أيضا يعملون في منافع المسلمين من إصلاح يعني الكهارب لهم ومجاري المياه وكذلك توسيع الطرق وإزالة الأذى منها، فيه بشارة لهم عظيمة إذا أخلصوا. نعم، فربما يكون الأجر قليلا، الأجرة للمنظفين في الطرقات، لكن لو احتسبوا الأجر لهم أجر، وإن لم يحتسبوا فليس لهم شيء، ما لهم إلا ما أخذوا. أما الذي يعكس فيبقى يؤذي المسلمين بوضع القمائم الطرقات، كذلك أيضا تخريب طرقهم وتضييقها، فهذا يأثم. قال رحمه الله تعالى: لا نكتب شغل. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن حاتم هو ملقب بالسمين قال حدثنا باهز هو ابن أسد في قاسم قال حدثنا حماد بن سلمة هو من البصرة عن ثابت بنان بن أسلم قال حدث عن أبي رافع مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن شجرة كانت تؤذي المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة. ربما قد مر منها من بجوارها يعني مئات الناس فلم يتنبهوا لها ولم يرفعوها، فهذا وفقه الله لإزالتها. فبعض الأحيان قد ترى أحجارا في وسط الطريق خاصة في الطلوع في بعض الأماكن تعجز بعض السيارات، فيجعل بعضهم خلف الحجر ثم يترك الحجر فيأتي ربما يصطدم بها ناس، هذا غلط. فإذا استطاع الشخص يرفع مثل هذه فهو مأجور، لأنها قد تعرقل السير. هذه الحجر إذا رفعتها فلك بها حسنات. إن من محاسن هذه الأمة الأذى يرفع عن الطريق، ومن مساوئها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. فمن محاسن الأعمال إزالة الأذى عن الطرقات. قال رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب وخيثمة قال حدثنا يحيى بن سعيد والقطان إمام عن أبان بن صمعة. أبان بن صمعة قد وثقه جمع، ولكن بعضهم قال اختلط بآخره فيكون ثقة تغير لآخره. طيب، فإذا حكموا على حديثه بأنه بعد اختلاطه فهو ضعيف، وليس له عند مسلم إلا هذا الحديث. طيب، قال حدثني أبو الوازع. طيب، يقول أبو الواسع بالعين المهملة اسمه جابر بن عمرو الراشدي. بكسر الشين المهملة وبعد هذا يقول وهي نسبة إلى بني راشد قبيلة معروفة نزلت البصرة. طيب، قال حدثني أبو برزة. أبو برزة هو الأسلمي نظرة بن عبيد رضي الله عنه. قال قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به. قال أعزل الأذى عن طريق المسلمين. مر، هناك أعمال كثيرة هو يعملها، لكن كأنه أراد أن يعلمه الأدب مع المسلمين ويعلمه التماس الأجر. من ماذا؟ من طريق النفع للمسلمين. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان تارة يفتي هذا بكذا وهذا بكذا بحسب اتجاههم أو ما يرى أنهم مقصرون فيه فيعلمهم بذلك. هذا يستفتي ويقول يا رسول الله دلني على عمل أتشبث به تراعى الإسلام كثرت عليه. قال لا يزال لساني ترطب من ذكر الله. آخر يقول يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد. اتفق عليه. آخر يأتي ويقول يا رسول الله أوصني. قال لا تغضب. كبير مرار. قال لا تغضب. وآخر يقول علمني يا رسول الله. قال قل اللهم اهدني وارزقني وسددني. فيعلمهم أشياء تنفعهم، وهذا من كمال ديننا. والتعليم لواحد من الأمة هو يعتبر تعليما لجميع الأمة، ما دام أنه لم يخصه بذلك فالعرض. فإزالة الأذى عن طريق المسلمين كما تسمعون من الدين من دينه، وهذا يدلك على ترابط المجتمع المسلم والتعاون على البر والتقوى. طيب، هذا يدلك على عظم دينه أنه ما ترك شيئا ينتفع به الناس إلا ودلهم عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالشريعة الكاملة، شريعة كاملة. وإن زعم النصارى الآن أنهم أصحاب التقدم وأصحاب الحضارة وأنهم الذين يرحمون الناس وأنهم هذه كلها أمور قد دعا إليها الإسلام، الحمد لله، أمور دعا إليها الإسلام قبلها. وما كان من أمر الجاهلية أو من أمر النصارى واليهود حسنا فالإسلام أيضا يدعو إليه، فلا يقال إنهم يعني يسبقون إليه. فأي عمل حسن لم يدعو إلى الإسلام ماذا؟ كل عمل فيه حسن جاء شريعة موافقة أو داعية إليه. ولهذا جاء في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام بعث ليكمل ما نقص من مكارم الأخلاق، فما كان حسنا فهذا شجع عليه الإسلام ودعاه، وما كان ناقصا علمهم. أما اليهود والنصارى وإن زعموا أنهم رحماء الناس فلو استطاعوا أن يبيدوا الناس بالقنابل الذرية لفعلوا، لكن الله عز وجل ملزم لهم، وقد فعلوا في بعض البلدان. طيب، وبعض المسلمين تأسف يقول هؤلاء على دينهم وهؤلاء على أمانتهم وهؤلاء، لا تفضل كافرا على مسلم، ولو كانت أخلاق الكافر عالية وأخلاق المسلم سيئة فقد عفوا خالقهم ورازقهم والذي أحسن إليه، فما لا تريد بعد هذا؟ نعم، الأوروبيون لما فتحوا الهند القارتين يعني على 80 مليون، 80 مليون رجل من الحمر، من الهنود الحمر. هؤلاء نعم لو استطاعوا أن يفتكوا بأمة غيرهم فعلوا، لكن الله عز وجل هو ما يسلطهم إلا على من يشاء، وإلا ما عندهم رحمة، الكافر ما عنده رحمة. وإن أظهر لك حسن المعاملة فهو لمصلحة دنيوية يقصدها، أما المسلم فإن أعانك وصدقك فالغالب أنه يلتمس الأجر من الله، والشيء الثاني حتى لو انتفع بأمر دنيوي لا حرج عليه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري، قال أخبرنا أبو بكر بن شعيب بن حبحاب، اسمه عبد الله، قيل اسمه عبد الله والأزدي ثقة، عن أبي الوازع الراسلي، عن أبي برزة الأسلمي أن أبا برزة قال: قلت يا رسول، قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اخبر عن نفسك، يا رسول الله إني لا أدري لعسى أن تمضي فموت يعني وأبقى بعدك فزوجني شيئا ينفعني الله به. هذا هو الحريص على الخير، لا يتكبر عن أخذ العلم ولا يعني يستحي من طلب العلم أيضا، فطلب العلم نور فيه أنك تسأل أهل العلم فيما ينفعك وتطلب الوصية من العلماء، هذا أمر جيد فالمطلوب. ولا يزال الشخص محتاجا للعلم، وإن قد تحصل على بعضه فهو لا يزال بحاجة إلى العلم. قال فزودني شيئا ينفعني الله به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل كذا افعل كذا، أبو بكر نسيه هذه الأوامر، وأمر الأذى عن الطريق، أمره بمعنى أزله. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد الضبعي، هو من مشايخ البخاري، قال حدثنا جويرية يعني ابن أسماء ثقة عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إن هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. انظر هذا الذنب، امرأة مسلمة تجرأت على قلم هرة فحبستها ربطتها، هذا الربط تسبب في هلاك الهرة، لا هي أطعمتها وسقتها مع ربطها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت فيها النار، فيها بمعنى بسببها، هنا في بمعنى السبب طيب، بسببها النار، لا هي أطعمتها وسقتها. طيب هؤلاء الذين يحدثون بعض المسلمين في أوروبا في تنام في سجون السيخ وفي سجون الملاحدة الشيشان وغيرها من البلدان يسجنونهم ولا يبالون ويزيدون على السجن الضرب والإيذاء بغير حق، ونعزف أن بعضهم أيضا في وسط بلاد المسلمين أما اليهود فقد يعني في لهم كفار ما عندهم رحمة بالمسلم، هؤلاء كفرة بعضهم في فلسطين من 20 سنة ومن 30 سنة لا يرى الشمس وولاة المسلمين ما يسألون عنهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، أهم شيء وكل واحد يحمي نفسه يدافع عن نفسه فقط وما للمسلمين إلا الله، فإن ظلموا في الدنيا يأخذون حقهم غدا إن شاء الله. وناسب كما قلنا أن بعض المسلمين يسجن بعض أهل الديانة، ليش؟ قال والله متهم أنه ربما هذا في سلطة، وآخر متهم بأنه من أصحاب الخوارج. طيب تأكد بدل ما تضربه وتسجنه سنين، تأكد هل يوم يومان أسبوع ما ظهر شيء خلاص تتركه، عامل النفس الظاهر والذي عنده شيء هو يظهر، أما أنك تسجنه سنين وفي الآخر تقول عفوا والله ما يكفي عفوا ما يكفي عفوا، هذا له حقوق عندك إذا لم تعطه اليوم في الدنيا غدا سأخذها منك ولو كنت أكبر ملك. لو كنت أكبر ملك من ملوك الدنيا، لو كنت من أشد الناس قوة وبأسا، فالله أشد قوة وأشد بأسا. نعم، الله أشد بأسا وأشد قوة سبحانه وتعالى. إذا أخذ الظالم يأخذه ولم يهلكه. طيب، ينبغي للعاقل أن يحذر. ظلم الحيوان محرم. انظر، أعداء الإسلام الآن يقول لك حقوق الحيوانات، للهر حق والكلب حق، لكن لا وصلوا إلى من حق المسلم على جنب، ها؟ إلا هذا لا شيء، وهم حقوقهم قائمة، حقوقهم قائمة. وناسف أن بعض المسلمين كما سمعت إذا جاءه أمريكي ولا يهودي قرب له التحية، ولو أخطأ ها قال خلاص عفوا هذا الزل لك، زل مرة ثانية قال خلاص انزلك. فإذا هو مسلم يا ويله بالويل، يا ويله بالويل، السجون المظلمة، يسجن عند الضفادع، عند الفئران، عند القمل، عند الوحوش، ما تلسعه الثعابين، ولا يبالون بهذا المسلم، بل ربما ما تركوه يصلي، ها النجاسات. فانت الان فهؤلاء يعاقبون المسلمين اشد العقاب، لكن ربنا لهم بالمرصاد، والله باذن الله ما فوتوا. نعم، فالشخص العاقل يحذر هرة لم يترك الله حقها، مع أن هذه مسلمة وهي حميرية أصلها من اليمن. هذه المرأة جاءت رواية أنها حميرية، طيب، كانت على دين النصارى أو دين اليهود، لكنها ظلمت. أنت الآن فالظالم يعني متوحد بالحكومة الصارمة، خاصة الظلم بحقوق الناس. إذا لا تعذب الحمار ولا الكلب، بعضهم يصب الماء الحار على الكلب بدون حق، فهذا ظلم نفسه، ربما سماها سمى الكلب عائشة ويظلمها، وهذا ظلم نفسه. وآخر يضرب أيضا البقر ضربا عنيفا، وهذا غلط. آخر الإبل، فالواجب على الشخص الرفق، أن يرفق، فإن رفقت رفقت بنفسك، وإن عذبت قدمت لنفسك. فإنت الآن قل لك هذه المشانق لفلان فلان، ها؟ للحزب الفلاني، الجماعة الفلانية، نقول أعددتها لنفسك كما ذكر عن، بل صح عن أسماء في أبي بكر لما قتل الحجاج ولدها عبد الله بن الزبير وطلبه، قال الحجاج لأمه: أترين أني عاقبته؟ عاقبت عدو الله؟ قالت: أرى أنك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. قر ما أعظم الجواب. أي نعم، فالداعية لو عذب يصبر، لو مات إن شاء الله شهيد، وذاك المعذب هو الذي ورط نفسه أو ورط نفسه. يجب على المسلم أن يتقي الله في نفسه وأن يحافظ على حقوق الناس. قال رحمه الله: حدثني هارون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد جميعا عن معن بن عيسى معنى ابن عيسى هو القزاز الأشجل في غضبه. قال أبو حاتم أثبت أصحاب مالك وكان يقرأ على مالك. نعم كان من القضاء. عن مالك بن أنس عن النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث جويري. وحدثنيه نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى وابن عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة أوثقتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. خشاش الأرض حشراتها حشائشها ونحو ذلك. طيب قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي في قسد طلب للقضاء فامتنع. طلب للقضاء فامتنع وكان القضاء في ذلك الزمن قضاء تقضي بما تراه حقا ما يقربك الى الله العلم. واليوم اشترى القضاء عند كثير من القضاة بالملايين ويتزاحم عليه الناس زاحم. كان مقصد الأوائل إرضاء الله لو تولى القضاء سيحكم بما يقدره. ولكن هذه الأزمنة القضاء من أكل في الرشوة في قضاء الأغراض في المسلمين. الله المستعان. قال حدثنا عبد الأعلى قال عن عبيد الله عن سعيد المقبر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبر حدثنا معمر عن إمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار من جرائه الرهط لها أو هر ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها ترمم من خشاش الأرض حتى ماتت هزل هزلا. التعذيب مثل هذا يؤلم جدا. لو ما قتلتها مباشرة كانت مثلا آذتها واستحقت القتل وقتلتها بأحسن قتلة ما عليها إذن. أما مثل هذا التعذيب فلا يحل. ونأسف أن بعض الناس الآن والجماعات إذا أخذوا خصمهم ربما يعذبوه تعذيبا هم سيقتلونه لكن ترى يجعلون في رأسه الميثاق يعني قطرات مائية باردة يعذبونه يقطعون له يدا يقطعون له رجلا. هذه التعذيبات محرمة. إذا كان ولا بد تقتلونه فاقتلوا قتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليعد أحدكم شفرة وليعد بها. الشخص ما يعذب الحي حتى لو كان حيوانا كما ترى فما في معك مصلحة أنك تبقى تعذب هكذا. لو كان كافرا لا تعذبه إلا عند القصاص فقط. إذا كان فعل بمسلم هكذا فالجزاء من جنس العمل. لكن مثلا قتل سلب قطع طريق ونحو ذلك فهذا إذا كان يعاقب من باب التأجيل ثلاث، وإلا فالأصل في أخذ الأسرى وقتلهم دون تعذيب، دون أن يكون فيه التعذيب والتشويه، لا تقطع آذانهم ولا تنقر بطونهم، يقتل فأحسن القتلة. وهذه الأزمنة القتل من البندقية أريح، صح أن السيف مريح لكن صار مشوها أمام الأعداء، فيقتل بالطريقة المعروفة الآن والمشهورة. فنأسف أن بعض الناس الآن إذا تسلط على الخلق يعاقب عقوبة شنيعة، هذا يحرقونه وهذا يصبون عليه الأسيس كما قال المحرف، وهذا وهذا، فهذا لا يصلح، لا يعد في النار إلا رب النار، بارك الله فيكم.